أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تقسيم العقود، ذكرنا المراد من العقد الصحيح، الآن العقد الفاسد والعقد الباطل مقابله. إلا أننا قلنا بأن أغلب جمهور العامة يذهبون إلى أن التقسيم ثنائي، هو العقد الصحيح ومقابله العقد الباطل، إلا الحنفية حيث ذهبوا إلى أن التقسيم ثلاثي، عقد صحيح وعقد فاسد وعقد باطل. فالفاسد بين الصحيح وبين البطلان، لا هو باطل ولا هو صحيح، ذهب إليه الفقهاء المعاصرون أيضا. إنما ذهبوا إلى هذا الأمر لتصحيح العقود التي تجري في البنوك والمصارف الإسلامية، يريدون أن يتخلصوا من مفهوم الربا، من ما يجري عندهم من الغرر والربا، بأبطل من ذلك أن يجعلون عقودا من عند أنفسهم لتصحيح هذه المعاملات المالية. من جملة ما جعلوه هذا الأمر، أنه ربما يكون في هذه المعاملات هي معاملات فاسدة وليست هي باطلة، فلا هي صحيحة ولا هي باطلة، فهي فاسدة لا بد من رفع الفساد من جهة أخرى. هذا هو هدف ما أرادوا، إثبات العقد الفاسد في المقام. حينئذ العقد، العقود الفاسدة، العقد الشرعي هو الذي يضم كل عناصر العقد، وهو لم يكن شرعيا في وصفه فيما يتعلق بالسمات الخارجية أو غير الأساسية، فإن هذا العقد الصحيح هذا. أما إذا كان العقد جامعا لا يوجد فيه أي خلل، أما إذا كان العقد جامعا لعناصر العقد تاما من حيث عناصر العقد، ولكن لم يكن شرعيا في وصفه ولم يكن فيما يتعلق بالسمات الخارجية، أنه ما يتعلق بالسمات الخارجية لهذا العقد هل هو مكفول؟ هل أن هذا العقد تام بحيث لا يستلزم منه التنازع وغير ذلك مما يرتأوه أصحاب مصارف والبنوك وغير ذلك، وغير السمات الخارجية أو غير الأساسية، فإن أمكن إزالة الفساد منه انقلب صحيحا بإزالة علة الفساد. وأما بني العقد بطريقة محرمة، فإن أمكن تصحيحه بإزالة الشرط الفاسد يصح العقد أيضا. فإن كان فيه شرط فاسد أيضا، إذا أزلنا هذا الشرط ينقلب العقد الفاسد إلى الصحيح حينئذ، وإلا فإنه يؤدي إلى بطلان العقد بأكمله. هذا ما أرادوا إثباته. فالعقد الفاسد بين العقد الصحيح وبين العقد، عقد الفاسد هو العقد الجامع لكل مقومات العقد من صيغة العقد ومن المتعاقدين ومن المعقود عليه، إلا أنه هناك خلل بالنسبة إلى الصفات، سمات أو الصفات الخارجية. هذا هو الذي يقولونه في تفسير، إن أمكن إزالة ذلك كان العقد صحيحا، وإن لم يمكن إزالة الفاسد فينقلب باطلا حينئذ. هذا ما أرادوه. ولذلك جعلوا للفساد أسبابا، أسباب الفسود، أسباب الفساد في العقود الفاسدة. تنقسم أسباب البطلان إلى نوعين. النوع الأول أسباب جوهرية تتعلق بعناصر العقد، مثل كون المعقود عليه محرما أو عدم وجوده، يبيع مجهولا لا يمكن تسليمه، الطير في الهواء، السمك في الماء، أو غياب الأهلية التعاقدية عن أحد الطرفين، يكون البايع صغيرا لم يبلغ سن الرشد، وكذلك مجنونا غير كامل الأهلية. هذا هو الذي يوجب بطلان العقد ولا إشكاله. أحد عناصر العقد مفقود في العقد. الثاني أسباب خارجية تتعلق بالوصف أي السمات الخارجية للعقد مثل احتواء العقد على الربا أو الغرر. العناصر كاملة ولكنما سمة خارجية دخلت صفة خارجية دخلت هذه في هذه المعاملة اشتمل على ربا اشتمل على غرر. إن أمكن إزالة الربا يصح العقد وإن أمكن إزالة الغرر صح العقد أيضا وإلا فيكون العقد باطلا لأجل وجود الحرام فيه أو لوجود الجهل فيه إذ يستلزم الغرر. اعتبر فقهاء المذهب الحنفي الربا والغرر سببان لفساد العقد لا يوجبان بطلان العقد بل هما سببان لفساد العقد، بينما اعتبرت المدارس الأخرى سببان لبطلان العقد. العقد الذي يشتمل على الربا محرم بنفسه فيكون باطلا، العقد المشتمل على الغرر بنفسه يكون باطلا لأنه صحيح ولكنما مقوماته موجود صحيح ولكنما مشتمل على سمة خارجية إزالناها. إذا أزلنا هذه الصفة الخارجية يصح العقد. ومن قال بفساد العقد في الموردين المزبورين يرى بأن العقد لا يكون نافذا. صحيح أن العقد مجتمع فيه كل مقوماته لكن مع وجود هذه الصفة أي الربا والغرر لا يكون نافذا إلا إذا أزلنا هذه الصفة فيه. ولا يصححه إلا إزالة الشرط الذي ينطوي على الربا أو الغرر. وحينئذ ينبغي ذكر أسباب فساد العقود. فما هي أسباب فساد العقود عند الحنفية؟ واحد الموافقة على العقد عن إكراه. أكره أحد المتعاقدين على إجراء العقد لا إشكال في أن هذا العقد عند الكل عند الإمامية موقوف على رضا المكره. فإن رضي مكره فإن رضي المكره صح العقد وإلا بطل العقد. هذا واحد. بيع الفضولي باع هذا الشيء من دون إذن المالك هذا العقد موقوف فاسد ليس بباطل متوقف على إذن المالك. إن أذن بالبيع صح وإلا يكون باطلا. الموافقة على العقد عن إكراه الذي يسميه بعضهم بالموافقة المعيبة. بالإصطلاح الحديث يقولون هذا الشخص وافق لكن موافقته معيبة لأن حصلت عن إكراه. فقد ذهب جمهور فقهاء العامة إلى بطلان العقد المبرم تحت الإكراه، فغير أن فقهاء الأحناف يعتبرونه فاسدا، وأما فقهاء الإمامية يذهبون إلى أنه موقوف على رضا المكره فبعد رفع الإكراه عنه فإن رضي به يصح العقد وإلا يكون باطلا. هذا هو الفرق بينهم. جمهور العامة يرون أن عقد المكره باطل، الحنفية يذهبون بأنه فاسد لا بد من إزالة سبب الفساد، الإمامية أنهوا الأمر موقوف على رضا المالك رضا المكره إن رضي صح العقد وإن لم يرضي يكون العقد باطلا. هذا واحد. الغرر أو الجهل عن بعض معلومات القيمة، يبيع شيئا لشخص آخر ولم يعلم خصوصيات القيمة أو لم يعلم المشتري خصوصيات المبيع مجهول عندهم يكون العقد فاسدا عند الحنفية، ونقص المعلومات التي تؤثر على صحة العقد من الأنواع التالية. الآن نقص المعلومات هذه تحصل من أي جهة؟ واحد ما يتعلق بالمعقود عليه مثل غموض الغاية في عقد البيع أو عدم تحديد كفاية تحديد الأصل في عقد الإجارة. هل الدار هي موضوع عقدنا؟ ما هي أو البستان أو شيء آخر؟ والمنفعة الموجودة في هذه الدار هو السكن أو غير ذلك لا يعلم بذلك كله. مثل عمود الغاية في عقد البيع أو عدم تحديد كفاية تحديد الأصل في عقد الإجارة، كما إذا لم يحدد الأجير نوعية العمل وحدوده للأصل أي للأصيل أي المستأجر، فحينئذ ما استأجرت شخصا لأن يعمل، ما هو نوعية العمل الذي لا بد أن يبذله للمؤجر؟ هذا هو المجهول حينئذ. ولا بد من وصفه بالقدر الكافي لإزالة الغموض المتعلق باستخدام المنفعة هذا، فإن لم يرفع الغموض يكون العقد فاسدا، وإن بقي الغموض إلى الآخر وجهالة يكون العقد باطلا. هذا واحد. ثانيا، نقص المعلومات عن العوض مثل عدم تعيين ثمن محدد أو بقاء الثمن خاضعا للتغيير وفقا لتقدير أي من الطرفين أنه الثمن هي بذمتك، كما يحصل بين الأصدقاء، بعتك هذا الدار وأنت قدر الثمن، لا يعلم هذا. إذا لم يعين الثمن في نفس المعاملة يكون العقد غرريا، فلا بد من إزالة الغرر حينئذ، وهذا هو سبب الفساد عند الأحناف. نقص المعلومات عن وقت الأداء في البيع، يبيع شيئا نسيئة لكن لم يعين ما وقت الأداء في البيع، لا بيع السلم والسلف ولا بيع النسيئة، لم يعين وقت الأداء والإجارة والعقود اللازمة الأخرى بخلاف العقود الجائزة التي لا تبطل بمثل ذلك، إذ أن العقود الجائزة تتحمل من الجهالة ما لا تتحملها العقود اللازمة. رابعا، نقص المعلومات عن الضمان أو الكفالة أو التعهد، ومن الضروري في حالة الائتمان تحديد الضمانة. هذه العقود كلها مبنية على الائتمان، والائتمان لا يحصل إلا في تحديد الضمان وتحديد الكفالة وتحديد الرهن، أما أنه تجعله مغامضا ومجهولا لا يتحقق الائتمان، فحينئذ وتوضيحها للدائن. الرابع، العيب الناجم عن أي شرط غير صحيح ليس إضافيا إلى العقد أو لا يسمح به الاستعمال التجاري، عوب موجود في المبيع، هذا العيب تارة يتغاضى عنه لا إشكال في الصحة، وتارة يكون هذا العيب موجودا لا يعهي فيه أحد الطرفين أو الاستعمال التجاري لا يعفيه. الآن في هذه الأجهزة الذكية وغيرها لا يعفى كل عيب ولو كان صغيرا فيها، فحينئذ لا بد من بيان هذا العيب، وإلا كان هذا العيب المستور يوجب فساد العقد عندها، فإن أزال العيب صح العقد وإلا يكون العقد باطلا. حينئذ العيب الناجم عن أي شرط غير صحيح ليس إضافيا إلى العقد أو لا يسمح به الاستعمال التجاري أو يعطي منفعة لأحد الطرفين على حساب الآخر، فالشروط الباطلة أو الفاسدة قد تجعل العقد فاسدا، وهذه الشروط الفاسدة إنما تؤثر على عقد المعاوضة فحسب، ولا تؤثر على العقود التبرع مثل الإقراض والهبة والوقف، أو عقود الكفالة مثل الرهن والحوالة أو عقد الزواج، فإن هذه أيضا لها حكم خاص، وإن الشروط في العقود الأخيرة لا تبطلها بل يلغى الشرط الباطل فقط، ويبقى القسم الآخر من العقد صحيحا ونافذا، وهذا صحيح عند الإمامية أيضا. عقد النكاح إذا شرط فيه شرط ولم يؤدي المشروط له هذا الشرط لا يبطل عقد النكاح، ولا يثبت له أي خيار لذا الطرف الآخر، فحينئذ يكون العقد صحيحا، إنما يغرم أو غير ذلك مما سيأتي حكمه إن شاء الله. وللأحناف أيضا رأي في الشروط، أيضا قالوا بأن الشروط على ثلاثة أقسام: شرط صحيح، شرط فاسد، شرط باطل، كنفس العقود، عقد صحيح، عقد فاسد، عقد باطل، إنها تنقسم إلى الصحيحة غير والفاسدة والباطلة. والصحيح أن يقال أن الشروط التي تذكر في العقود مطلقة إما أن تكون من الشروط الفاسدة لجهة من الجهات كانت مخالفة لمقتضى العقد، أو كون الشرط محرما شرطيا شرعا، فإنها توجب فساد العقد. المعروف عندنا أي عند الإمامية أن الشرط الفاسد مفسد للعقد، وأما إذا لم تكن كذلك شرط يخالف بعض الشؤون الخارجية لا ترتبط بالعقود هذه، فلا بد للطرف الآخر الخيار، إن أراد أن يأخذها مع هذا العيب الموجود فيه لا يقل عن العيب الموجود في المبيع فأخذها، إن لم يأخذ لا يريد يفسخ العقد حينئذ. وأما إذا لم يكن كذلك فلا يوجب البطلان، وإنما يثبت الخيار، ولا واسطة في البين يسمى بالشرط الفاسد، فهو إما داخل في القسم الأول أي الشرط الصحيح، أو القسم الثاني أي الشرط الباطل. هذا ما يتعلق برأي الأحناف.